بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم أيها السادة والسيدات بأننا نتحدث عن موضوع جديد عنوانه التزكية قبل التقنية في كتاب الله عز وجل، وأعود فأعرفكم بمضمون هذا العنوان الذي قد يبدو جديدا على أسماعنا. المراد بالتزكية كما قلنا تطهير النفس من الشوائب، من الرعونات، من الأخلاق الذميمة. نعم. ومما لا شك فيه أن القرآن يأمرنا بأن نقيم كل أنشطتنا على أساس من موازين العلم، بل إن القرآن ليغرس محبة العلم والتعلق بالعلم في كل مناسبة، لكنه في الوقت ذاته يأمرنا بأن نجعل المدخل إلى العلوم المختلفة واتخاذها موازين لحياتنا يهيب بنا أن نجعل المدخل إلى ذلك تطهير النفس من الأخلاق الذميمة، لأنه يلح على أن الإنسان إذا لم تتطهر نفسه من الأخلاق الذميمة، نعم، والمراد بالتزكية هذا التطهر من الأخلاق الذميمة، فإن العلوم لا تفيد المجتمع الإنساني آنذاك، وتصبح العلوم أسلحة بيد هذه الرعونات وبيد الأخلاق الذميمة، كما نشاهد في كثير من مجتمعاتنا الإنسانية اليوم. ولذلك فإن القرآن يدعونا إلى التزكية، إلى أن نزكي أنفسنا ونطهرها من شوائب الأخلاق الذميمة قبل أن ندخل في ساحة العلوم التقنية التي ينبغي أن نبني عليها مجتمعاتنا وأن نسير حضاراتنا على أساسها. نعم، هذا معنى العنوان الذي استخلصناه من كتاب الله عز وجل، التزكية قبل التقنية. في الحلقة الماضية والتي قبلها تحدثنا عن وسائل التزكية. يعني قد يقول قائل: حسنا، والله أنا أشعر أنني أعاني من أخلاق ذميمة، ما أكاد أخلص من الحسد، من الحقد، من الأنانية، من إلى آخره، كيف السبيل إلى أن أتخلص من ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تغرس ولو شتل من محبة الله عز وجل بين جوانحك. محبة الله عز وجل إذا غرست في القلب تطرد هذه الشوائب. طيب، ومحبة الله كيف السبيل إلى أن نغرسها في قلوبنا؟ قلت لكم السبيل إلى ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من مراقبة الخالق سبحانه وتعالى. ولعلي قلت لكم أن أفضل طريقة للذكر الذي يغرس حب الله في القلب، وأسهل طريقة في الوقت ذاته، أن نربط دائما النعم بالمنعم، وأن لا نجعل النعم حجابا يقصينا أو ينسينا المنعم. يعني نعم الله دائما تترى، لا تنقطع، في كل لحظة نعمة جديدة، اربط دائما هذه النعم بالمنعم. ذكرنا ذلك، يعني مثلا أقبلت في المساء إلى دارك متعبا وتمددت على الفراش لترقد، طيب تذكر أن نعمة الرقاد إنما تأتيك من عند الله، ولو أن الله عز وجل منعك من نعمة الرقاد ستتقلب إلى الفجر دون أن تذوق عيناك لذة النوم. طيب، من الذي متعك بيد الله؟ إذن أنت ربطت هذه النعمة بالمنعم، هذا يجعلك تحب هذا الإنسان، هذا الإله المنعم. حسنا، بعد 5-6 ساعات استيقظت ونظرت فوجدت أنك استعدت نشاطك، أذكر من الذي أيقظك، من الذي أعادك إلى الحياة بعد ذلك الممات الجزئي، بعد هذه الإجازة التي أعطاك الله إياها من الحياة؟ الله. طيب اربط هذه النعمة بالمم. دخلت إلى الحمام، نعم، أذكر من الذي يصفي جسمك من هذه الشوائب، من الذي يخلصك من هذه السموم؟ الله. تذكرت نعمة الله عز وجل. نعم، وقفت أمام الماء تغسل يديك، أذكر هذه النعمة، هذه المادة السيالة التي لا لون فيها ولا رائحة فيها، ولو كان لها لون لما استطاعت أن تؤدي وظيفتها، ولو كانت لها رائحة لما استطاعت أن تؤدي وظيفتها، جعلها مادة طهور. يا أخي لو أنك حرمت من هذه المادة 48 ساعة لا يعني اشمأززت من نفسك ولشعرت بالضيق من كيانك. نعم، جلست على مائدة الطعام، انظر إلى نعمة الطعام، اربط هذه النعم بالمنعم. نعم، يعني تأمل هذا الطعام، ما هو؟ نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام مواشي، يعني سخرها الله لك لحوما وألبانا. من الذي استخدم سماءه لك وأرضه لك والأنعام والمواشي لك؟ الله. لاحظ، فإذا ربطت دائما النعم بمصدرها بالمنعم، لا أقول ستحب الله، ستعشق الله، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فإذا هيمنت محبة الله عز وجل على قلبك، طردت هذه المحبة الأمراض السيئة، الحسد، الضغينة، الحقد، التكالب على المال، التنافس، الأنانية. نعم، محبة الله تحرق هذه الصفات المزمومة. نعم، هذا هو السبيل، وهذا ما ذكرناه. ثم في الحلقة الماضية وقفنا عند النتائج التي تحققها التزكية. من نتائج ذلك كما يذكرنا بها بيان الله، تلوت عليكم الآيات آنذاك، أنها تحقق الأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية، الأخوة الحقيقية. ولولا هذه التزكية والله ما بتتحقق الأخوة الإنسانية. هذه التزكية ووسيلتها كما قلت الإكثار من ذكر الله عن طريق ربط النعم بالمنعم وهو الله عز وجل، جعلتك لا تغتاب أحدا، جعلتك تحسن الظن بعباد الله جميعا بدلا من أن تسيء الظن بهم. هذه التزكية تجعل الأقوام المختلفين يتعارفون ليتواصلوا، لا يتعارفون ليتنافسوا وليتباهى قوم على قوم. فرق كبير. الشارع يأمرنا بأن نتعرف على هوياتنا، على القوم الذين يعني انحدرنا منه، هذا لابد منه، ينبغي أن يعرف الإنسان إلى من ينتمي، إلى أي قوم ينتمي. ولكن فرق كبير بين أن أعلم هويتي وأن تعرفني على هويتك، على القوم الذي تنتمي إليه، وأنا أعرفك على القوم الذين أنتمي إليهم في سبيل أن نتواصل وفي سبيل أن يسري الود فيما بيننا، وبين أن نفعل ذلك لكي تقارع القومية الأخرى، ومن ثم ينقضح من ذلك زناد العداوة والبغضاء وما إلى ذلك. قرأنا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تضعنا أمام النتائج التي تحققها التزكية، وعرفنا قبل ذلك وسيلة التزكية، يعني المنهج التربوي الذي يحقق في كيان الإنسان التزكية. فإذا ربي الإنسان وزكيت نفسه وزكيت نفوس المجتمع الإنساني على هذا الأساس، عندئذ يدخل في ساحة العلوم التقنية المختلفة. العلوم عندئذ تصبح مادة الإسعاد، وعندئذ تغدو العلوم سلما للرقي الحضاري الإنساني على أعلى المستويات. نعم، ما الجديد الذي نريد أن نقوله اليوم وأن نضيفه إلى هذا الذي ذكرناه؟ شيء آخر هو أيضا أثر من آثار التزكية، عندما يعني نسير في طريقتها للنفس، من آثار التزكية التي نمارسها لنفوسنا أنها تميز. لاحظوا ما أقول لكم أيها الإخوة، هذا كلام دقيق. التزكية التي أمرنا الله بها من آثارها ومن وظائفها أنها تميز بين أشواق الروح الموجودة بين جوانحنا وحنينها، والجهة التي يتوجه إليها هذا الحنين، وبين رعونات النفس وغرائزها ورغائبها التي تتشوق غرائزنا النفسية إليها. أعود مرة أخرى أقول لكم، من أهم آثار ونتائج التزكية عندما يوفق الإنسان لها أن هذه التزكية تميز، يعني تفرق بين حنين الروح وأشواقها، وبين رغبات الغريزة الحيوانية بين جوانحنا، والجهة التي تسوق الإنسان إليها. توجه الروح إلى شيء وتوجه الغرائز الإنسانية إلى شيء آخر، وهذا يلتبس على كثير من الناس. لكن متى يزول الالتباس؟ متى أستطيع أن أعلم أن روحي تحن إلى هذا الطريق، بينما غرائزي وأهوائي وشهواتي ورعوناتي تدعوني إلى ذلك الطريق الآخر؟ متى؟ عندما أوفق في سلوك طريق تزكية النفس بالوسائل التي ذكرناها. طيب، تعالوا نجب عن سؤال أكيد يقفز إلى أذهان كثير منكم، كيف؟ طيب، ما هي هذه الروح؟ وما هو مصدرها؟ وما هو سبب حنينها؟ وإلى من تحن هذه الروح؟ أقول لكم أيها الإخوة في الجواب، أما مصدر الروح فمن عند الله عز وجل، وهذه الروح المنسكبة في كياني وكيانك وكيانك أنت وكل أفراد الأسرة الإنسانية، هذه الروح منسوبة إلى الله. ربنا عز وجل نسب هذه الروح إلى نفسه، وذلك عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه الروح التي بثت في كيان آدم، وهي ذاته التي بثت في كيانات الناس وتوازعتها هذه الأقفاص الجسدية، هي ذات وروح واحد، جنس واحد، منسوبة إلى الله عز وجل. طيب، هذه الروح أهبطت من العالم العلوي وحبست إلى حين معين في هذه الأقفاص الجسدية. إذن الروح الآن محبوسة وتشعر بما يشعره الإنسان الحبيس في أربع جدران والذي من شأنه أن ينطلق. الروح هكذا، نعم، أهبطت من العالم العلوي، نعم، وهي منسوبة إلى الله كما لا ندري، منسوبة إلى الله عز وجل. ثم قضى الله عز وجل بأن تحبس في هذه الأقفاص الجسدية إلى حين. إذن حنين الروح إلى من؟ إلى المصدر الذي أهبطت منه، شوقها إلى الوطن العلوي الذي فصلت عنه ثم حبست في هذه الأقفاص الجسدية. نعم. إذن حبها لمن؟ لذلك المصدر، حبها لهذا الإله الخالق، أيا كان صاحب هذه الروح، أيا كان الجسد الذي حبست فيه هذه الروح، فهي تظل تحن إلى بارئها، تظل تحن إلى الوطن العلوي الذي أهبطت منه قولا واحدا. نعم. أيا كان، سواء كان صاحب هذه الروح ملحدا فاسقا، نعم الروح هكذا. نعم. أما الغرائز الحيوانية، الواقي ربي عز وجل خلقنا من هذا القفص الجسدي الذي ترون، والأطباء يعرفون ذلك دائما، يهتمون جزاهم الله خيرا بهذا القفص الجسدي وإلى آخر ما هنالك. ثانيا الروح، الروح التي تنسكب في الجسد تنعكس على الدماغ فيتكون من ذلك الفكر والإدراك، تنعكس على العضلة القلبية فيتكون من ذلك العواطف الدافعة والرادعة والممجدة عن الحب والتعظيم والكراهية، تنعكس الروح إلى خلايا الجسم فيتكون الإحساس، وكل ذلك وظيفة الروح. هنالك شيء ثالث شاء الله عز وجل أن يبتلينا به، هي هذه الرغبات الحيوانية الغريزية، حب ذات، حب الجنس، حب التنافس، حب الأنا، غرائز حيوانية تسمى غريزية، تشكل رعونات الإنسان موجودة في كيان الإنسان. إذن الروح لها أشواقها ولها رغائبها وتحن إلى ذلك العلوي الذي هبطت منه. الغرائز الحيوانية تبحث عن ملاذها، تريد المال، تريد أن تزداد شعورا بالأنا ومنافسة الآخرين، تريد الركون إلى المتع المختلفة، تريد مباهات الآخرين بكل مظاهر المباهات، تريد الجنس. كل هذه الجوانب هذه ليست من ما تبثه الروح في كيانك، وإنما مما تبثه الغرائز في كيانك. طيب، قبل أن نتحدث عن الموضوع الذي نحن بصدده الآن، لعل فيكم من قد يقول هل هذا الكلام الذي تقوله كلام ديني أم كلام علمي؟ لا يا أخي، هو قبل أن يكون كلاما دينيا هو كلام علمي، قاله العلماء جميعا، وفي مقدمة من قاله أبو علي بن سينا رحمه الله تعالى، وأفاض العلماء في ذلك. وابن سينا، أبو علي بن سينا له يعني قصيدة يتحدث فيها عن الروح، ويتحدث فيها عن الكلام الذي قلته لكم، وها أنا أذكر لكم بعض أبيات هذه القصيدة. نعم، يقول عن الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، ورقاء يشبهها بالطائر. نعم، وصلت على كره إليك، وربما أنفت وصالك وهي ذات تمنع. نعم، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنعي، حتى إذا عاد الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الزكي الألمعي. هذا الكلام كله عن الروح، وهو يتلخص في الشيء الذي ذكرته لكم. طيب، التزكية التي تحدثنا عن معناه، وتحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن السبل الموصلة إليها، ماذا تصنع؟ ما دورها في هذا الموضوع الذي نقول؟ دورها كما قلت لكم يميز توجه الروح عن توجه الرعونات النفسية، يفرق بين ما تحن إليه الروح وتتشوق إليه وما تحن إليه الغرائز وتتشوق إليها. بدون هذه التزكية الواقع صوت الروح مع أصوات الغرائز كل ذلك يختلط، وأنت لا تستطيع أن تستبين نعم حنين الروح عن رغبات الغرائز والشهوات المختلفة. نعم، ولكن الإنسان إذا دخل في نعم منهاج التزكية وقام بالدورات التي تحدثنا عنها، الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته وربط النعم بالمنعم وما إلى ذلك، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الروح تقوى وتنتعش وتتغلب على الغرائز والرعونات، ومن ثم فإنك عندئذ تستبين حنين الروح، تعلم أن روحك التي بين جوانحك تتسامى بك فوق هذه الملهيات والمنسيات التي نعم تتطلبها غرائزك، تعلم الفرق بين هذا وذاك، تصغي إلى حنين الروح وتتعامل معها، ومن ثم يتاح لك أن تقدم للروح غذاءها، ومن ثم يتاح لك أن لا تعرض عن الروح وهي تحن وتئن وتتأوى محبوسة في هذا القفص الجسدي. هذا المعنى من الذي يدركه؟ يدركه الذين ساروا في طريق تزكية النفس أشواطا، وأتيح لهم أن يربوا أنفسهم التربية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، يدركون ذلك تماما. وأذكر لكم أبياتا نعم ذكرها بعض الذين سلكوا هذا المسلك، عالجوا أنفسهم بوسائل التزكية التي ذكرها بيان الله، وتنبهوا إلى أنهم كانوا نعم أسرى لغرائزهم، ثم انعتقوا عن الغرائز واتجهوا إلى الأرواح التي كانت بين جوانحهم. يقول أحدهم: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، يخاطب الله عز وجل، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. لاحظ، تركت للناس دنياهم وشأنهم، كان أسيرا للغرائز، لم يكن يتأتى له أن يترك للناس دنياهم وشأنهم، لكن لما سار في طريق التزكية ونجح في هذا الطريق وتخلصت نفسه من الشوائب والأخلاق الذميمة، سمع حنين الروح متميزا عن رغبات الشهوات والأهواء. في الناس من ذكرت لهم هذا الكلام ناقشوني في هذا الشيء الذي أقول من ناحية علمية، قلت يعني في لعل كثيرا من الأخوة لم يدرسوا هذا الجانب علميا، لا أقول دينيا، لكنني أستطيع أن أضع كل أخ أمام الدليل التجريبي على أن هذه الروح الآن تعاني من سجن، وأنها يعني تعيش ساعة عرس عندما تنطلق من هذا القفص الجسدي. ما الدليل؟ دليل أنك تخرج صباحا بعد أن تستيقظ من الرقاد، تخرج من غرفتك إلى الشرفة التي بلص غرفة النوم، ولنفرض أن شرفة غرفتك مطلة على آفاق واسعة جدا جدا، بماذا تشعر؟ تشعر بانتعاش غريب، تشعر بأن حياة جديدة دخلت في رئتيك. من هذا المنظر الذي ترى الهواء هو نعم، لا، من هذا المنظر، هذه الإطلال الواسعة، هذا الأفق المترامي الأطراف. طيب، ما سر هذا الانتعاش؟ لا علاقة للغرائز بهذا، لا علاقة للرعونات النفسية بها، إنها الروح. أطلت من خلال هاتين العينين إلى هذا الآفاق الواسعة الذي هو ساحتها، ساحة الروح أن تتنقل من مكان إلى مكان كما تشاء، وهي حبيسة في قفصك الجسدي. فانتعشت لهذا المرأة، هذه هي الحقيقة، تماما كسجين نعم في غرفة ضيقة، وأتيح أن يفتح نافذة موجودة من غرفته إلى الفضاء الواسع. هذا السجين عندما ينظر ينتعش، وكلكم يشعر يعلم المعنى الذي يشعر به، كذلكم الجسد. طيب لماذا يشعر هذا الإنسان بهذه النشوة، بهذا الانتعاش؟ لأن الروح ليس من شأنها أن تكون حبيسة في قفص جسدي، وإنما الشأن فيها أن تنطلق. لكن كما قال أبو علي بن سينا: قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الزكي الألمعي. نعم، مطلوب مني ومنك أيها الإخوة أن نصغي السمع إلى حنين الروح، أن نصغي السمع إلى مطالب الروح، وأن نميز بين ما تلح علينا فيه الغرائز وضجيج الغرائز، وبين ما تتجه الروح إليه وما تتشوق إليه من الرجوع إلى عالمها العلوي الذي أهبطت منه. نعم، هذا الكلام له تتمة، ولسوف نعرض لأدلته العلمية أكثر من هذا إن شاء الله في الحلقة الآتية إذا أحيانا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.